الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويرجع في اللقطة أو يرجع في اللقطة إلى العرف، فما دل على صلاحيته للقاطع يقطع، وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل. كان الكلام في بيع الثمار. قلنا بأنه تارة يقع الكلام في بيع الثمرة على الشجرة، وأخرى يقع الكلام في بيع الخضر. قلنا بأنه المراد من بيع الخضر، مراد من الخضروات هنا من قبيل الباذنجان والخيار والطماطة ونحو ذلك. هذه الأشياء الخضار تباع لقطة أو لقطات. مراد من اللقطة يعني أنه يقطع لأول مرة. الآن خرج في هذه الأرض خيار، هذا الخيار إذا وصل إلى حجم معين يعرفه العرف وأهل الاختصاص، إذا وصل إلى حجم معين فإنه يقطع، لهذا قال فما دل على صلاحيته للقطع يقطع. فإن الخيار يقطع، فإن الباذنجان يقطع، الطماطة تقطع ونحو ذلك. الآن جاء المشتري واشترى هذا الخضر أو هذه الخضروات للقطة واحدة، فهنا اللقطة إلى أي مقدار لابد أن يصبر إلى أن يقطع هذا الخيار؟ يقول يرجع فيه إلى العرف، عندما يصل إلى حجم معين فإنه يقطع تلك الخضروات، يقطع ذلك الخيار الموجود في الأرض. تارة أنه لا يشك في صلاحية تلك الخضروات للقطع، قد لا إشكال ولا شبهة يكون مشمولا لتلك اللقطة التي اشتراها المشتري، وأخرى يقطع بأنه لا يصلح بعد للقطع لصغره، فإنه بعد صغير جدا، هذا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يكون مشمولا لتلك اللقطة. وثالثة أن حجم الخيار وصل إلى حد يشك أنه مما يصلح للقاطعة أو لا يصلح للقاطعة، فهل يكون داخلا في الشراء أو لا يكون داخلا في الشراء؟ يقول هنا يشك أنه داخل في الشراء في ملك المشتري، وكنا نعلم أنه على ملك البائع، والآن نشك فنستصحب بقاءه على ملك صاحبه. يعني هذه الأنواع، هذا النوع من الخيار الموجود، الآن عندما جئنا لنقطع الخيار الموجود نجد أن بعضه فيه صلاحية القاطعة وبعضه لا إشكال في عدم صلاحيته للقاطعة، وبعضه مشكوك الصلاحية للقطع وعدم القاطعة. ما فيه صلاحية القاطع يكون داخلا في اللقطة، في اللقطة التي اشتراها المشتري، وما ليس فيه صلاحية القاطع خارج جزما، وما هو مشكوك باق على ملك بائعه، لأنه كان قبل هذه الحالة على ملك بائعه، والآن نشك أنه خرج أو لم يخرج فنستصحب بقاءه في ملك بائعه. لهذا قال ويرجع في اللقطة إلى العرف، أو يرجع في اللقطة إلى العرف، فما دل على صلاحيته للقاطع يقطع، وما دل على عدم صلاحيته للقاطع لصغره أو شك في أنه صالح للقطع وعدم القاطع فلا يدخل في ذلك المبيع. وهذا واضح. أما الأول يعني ما هو فيه صلاحية القاطعة فواضح، وأما الثاني والثالث، يعني الثاني ما دل على عدم الصلاحية للقطع، والثالث ما شك وأما المشكوك فيه أنه صالح للقطع أو لا فلأصالة بقائه على ملك مالكه وعدم دخوله فيما أخرج بواسطة اللاقطة بسبب الشراء. طب الآن مسألة جديدة، وهذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق وتفصيلها هنا، وهي أنه لو اشترى هذا الخيار الموجود فكان إذا وصل إلى حد معين لا بد أن يأتي المشتري ويلتقط ذلك، يعني ويقطع الخيار، ولكنه حصل تأخير. هسه هذا التأخير تارة بسبب البائع وأخرى بسبب المشتري، فالخيار الذي كان كل خيار افترضوا وزنه 100 غرام الآن بقي مدة شهر آخر فصار وزنه كم؟ 150 غرام. كل خيار كان وزنه افترض 100 غرام الحد الطبيعي الذي يقطع فيه الخيار مثلا، أو الباذنجان كل واحدة منه الحد الطبيعي 50 غرام حتى يقطع، الآن بدل 50 غرام بقي في الأرض، بقي يشرب الماء ونما إلى أن صار وزنه كم؟ 100 غرام. هنا تحصل الشركة بين من ومن؟ بين البائع وبين المشتري. لماذا؟ لأنه إلى حد معين كان ملك المشتري، وما زاد عن ذلك بعد ملك من هو؟ ملك البائع. فهنا حصلت الشركة بين مال المشتري ومال البائع، معين أو غير معين؟ غير معين، باعتبار أنه نحن نعلم بأنه مقدار من هذا الخيار، هذا الخيار الواحدة، خذ الخيار الواحدة، مقدار منها ملك للمشتري ومقدار منها ماذا؟ الزائد على زمان اللقطة ملك لمن؟ لنفس البائع. فهنا حصلت الشركة بين البائع وبين المشتري في هذا الخيار أو هذا الخضر الموجود في هذه المزرعة. فإذا كان الأمر كذلك يحصل خيار للمشتري بين أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن وبين أن يقبل ويمضي الشركة. فإذا فسخ البيع فهو واضح بأنه المشتري يأخذ الثمن، والخيار هو أصل الخيار، والزائد يكون لمن؟ لمالكه، للبائع. أما إذا أمضى البيع، يعني أن المشتري قال لا أنا لا أريد أن أخذ بالفسخ، صحيح من حقي أن أفسخ ولكن لا أريد أن أفسخ، فكيف تحل المخاصمة أو يحل الإشكال فيما بينهم؟ يقول لا طريق لحلها إلا بالمصالحة، باعتبار أنه لا نعلم أي مقدار هو للبائع وأي مقدار هو للمشتري. إلى زمان القاطع وزن الخيار كان 70 غرام أو 100 غرام أو 110 غرام غير معلوم، الآن كل خيار 150 غرام. أما أنه وقت زمن القاطع كان وزنه 50 أو وزنه 120 أو وزنه 80 هذا غير معين، إذن تحصل الشركة ولا طريق لحل هذه الشركة بين البائع وبين المشتري إلا من خلال المصالحة. فلهذا يقول فلو امتزجت الثانية بالأولى، يعني امتزجت اللقطة الثانية باللقطة الأولى. هسه امتزجت اللقطة الثانية باللقطة الأولى لأنه ظهر خيار جديد، أو أنه ماذا؟ أو أنه نفس الخيار السابق ماذا؟ زاد وزنه، لا فرق. يعني بعبارة أخرى إذا زاد على اللقطة التي كان ينبغي أن تعطى للمشتري، هسه إما بزيادة منفصلة وإما بزيادة متصلة، فماذا نفعل؟ فلو امتزجت الثانية بالأولى، هسه إما لأن البائع أخر ذلك أو لأن المشتري تأخر في القطع، لتأخير المشتري قطع اللقطة في أوانه، هنا تخير المشتري بين فسخ البيع من الأساس وحصول الشركة بينه وبين البائع. خب منشأ التخير ما هو؟ منشأ أنه مخير بين الفسخ، يقول وهو حصول ماذا؟ حصول عيب، وهذا العيب ما هو؟ حصول الشركة بينه وبين البائع للتعيب. هذا الخيار منشأه ماذا؟ خيار منشأه عيب الشركة، حيث أنه عندما حصلت شركة بينه وبين البائع هذا عيب، هو يريد أن يكون هذا المال له، فيتخير بين الفسخ وبين الإمضاء للتعيب بالشركة ولتعذر تسليم المبيع منفردا. لا يمكن تسليم المبيع منفردا لأن هذا الخيار الواحد 100 غرام منه للمشتري، 50 غرام منه لمن؟ للبائع. لا يمكنه أن نعطي المشتري المبيع منفردان، ولتعذر تسليم المبيع منفردان. فإن اختار الشركة لم يفسخ، المشتري لم يفسخ واختار الشركة، كيف التخلص من الشركة؟ قال فطريق التخلص من هذه الشركة إنما هو بالصلح، أن تقع المصالحة بين البائع وبين المشتري. ولو اختار الإمضاء فهل للبائع؟ حتى التفتوا للمطلب هنا. إلى هنا قلنا بأن المشتري يتخير بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الإمضاء. حتى إن اختار المشتري الفسخ رجع كل شيء إلى صاحبه، رجعت الخضروات إلى مالكها ورجع الثمن إلى مالكه وهو المشتري. أما لو فرضنا بأن المشتري لم يفسخ وإنما ماذا؟ وإنما أمضى البيع ولم يفسخ، فهنا هل يحق للبائع أن يفسخ أو أن الخيار فقط للمشتري؟ يعني أن هذا الخيار الذي ثبت هل هو مختص بالمشتري أو هو شامل للبائع أيضا؟ هنا قول يقول بأنه إن كان تأخير القطع من قبل المشتري لا يوجد خيار للمشتري، وإنما الخيار لمن؟ للبائع، لأن البائع فتح له الطريق، بل دعاه مرة ومرتين وثلاث بأنه يأتي ويقطع حتى لا تحصل الشركة، ولكن المشتري فرط في ذلك، لم يأتي ويقطع تلك الخضروات. فإن كان تأخير القطع من قبل المشتري أساسا يوجد خيار له أو لا يوجد خيار له؟ قد يقال أنه لا يوجد خيار له، وإنما الخيار لمن؟ للبائع. فلهذا إشارة إلى هذه المطلب، إلى هذا المطلب. قال ولو اختار المشتري الإمضاء، خب الآن البائع ما هو حقه؟ فهل للبائع الفاس لعيب الشركة أيضا أو لا؟ نظر أقربه ذلك. التفتوا جيدا، يعني نعم إذا اختار المشتري الفاس الإمضاء فإن البائع يمكنه أن يقبل ويمكنه ماذا؟ أن يفسخ، لا يقبل ذلك، أقربه ذلك له حق الفاس. لماذا؟ يقول بهذا القيد، إذا لم يكن تأخر القطع بسبب البائع بأن يكون المشتري البائع قد منع المشتري من القطع، أما إذا كان التأخير بسبب البائع هل يوجد خيار للبائع أو لا يوجد؟ لا يوجد خيار لأنه هو منع المشتري، فإذا لا معنى لأن يمنع المشتري من الفسخ أو الإمضاء. فإن فسخ فبها ونعمت، وإن أمضى بعد البائع لا حق له. هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان المنع من قبل البائع. حتى إذا كان عدم القبض وعدم فصوله بيد المشتري التأخير بسبب من؟ بسبب المشتري. لماذا لا يوجد خيار للبائع؟ مو فقط يوجد خيار للبائع، بل يمكن أن يقال أنه لا يوجد خيار للمشتري لأنه هو السبب في تأخير القطع. إذن في هذا الجواب نريد أن نقول بأنه الخيار إنما يكون للمشتري إذا كان التأخير بسبب البائع، والخيار للبائع إذا كان التأخير بسبب المشتري. واضح المطلب؟ قال أقربه ذلك يعني له الفسخ، ولكن بهذا الشرط له الفسخ، إذا لم يكن تأخر القطع بسببه. كيف يكون تأخر القطع بسببه؟ بأن يكون البائع قد منع المشتري من القطع، وحينئذ يعني إذا قلنا أن البائع له الخيار إذا أمضى المشتري هو يفسخ، وحينئذ أي وحينئذ يكون الخيار للبائع يكون الخيار البائع متى؟ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري، لو كان الاختلاط وحصول الشركة بسبب من؟ بسبب المشتري. فالخيار لمن؟ فالخيار للبائع. خب يوجد أيضا خيار للمشتري أو لا يوجد بعد؟ هنا نريد أن نقول قد يقال بأنه ماذا؟ بأنه بعد لا يوجد خيار للمشتري، وإنما يختص الخيار بالبائع. فهذا هذا الجواب ينتهي إلى ماذا؟ ننظر بأنه عدم القطع كان سببه من؟ إن كان سببه البائع فالخيار لمن؟ للمشتري. وإن كان سببه المشتري فالخيار للبائع. قال وحينئذ، أي حينئذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري. كيف؟ مع تمكين البائع وقبض المشتري، مع أنه مكن البائع من القطع وأقبضه، يعني فتح أقبضه، مو يعني أعطاه بيده، لأنه قبض كل شيء بحسبه، مكنه وأقبضه يعني فتح له المجال بأن يذهب ويقطع تلك الخضروات. مع تمكين البائع وقبض المشتري، هنا الفارزة، هل الفارزة بين تمكين البائع وقبض المشتري في غير محلها، مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري. مو فقط أنه يوجد للبائع خيار مع وجود الخيار للمشتري أيضا، بل في هذه الحالة إذا كان بتفريط من المشتري فالخيار للبائع خاصة دون المشتري، وبالعكس إذا كان التفريط من البائع فالخيار للمشتري خاصة دون البائع، لأن التعيب جاء من قبله، يعني من قبل المشتري، فيكون درك ذلك العيب أيضا ماذا؟ عليه. تداركه، دركه يعني تداركه أيضا عليه لا على البائع. كما لو فرضنا أنه حصل التلف كاملا، وهنا لو حصل التلف مما لمن؟ يكون مما للمشتري. لماذا؟ لأن البائع فتح له المجال أن يقطع ولكنه هو تهاون. كما لو حصل على البائع، كما لو حصل مجموع التلف من قبله، أي من قبل المشتري، فإنه لا يكون البائع ضامنا. هذه نقطة. إذن إلى هنا التفتوا جيدا، كنا ندور في مقام الجواب الخيار للبائع أو للمشتري، في ماذا ندور؟ بأنه كان التأخير بتفريط من البائع فالخيار للمشتري، وإذا كان التأخير بتفريط من المشتري فالخيار ماذا؟ للبائع. حتى سواء حصل قبض وإقباض أو لم يحصل قبض وإقباض، لا ندور المدار بأنه حصل القبض والإقباض أو لم يحصل القبض والإقباض، وإنما ندور مدار ماذا؟ أن التفريط ممن كان؟ التفريط كان من البائع أو أن التفريط كان ممن؟ من المشتري. فإذا كان التفريط من البائع، يعني حصل التأخير من قبل البائع عن أوان القاطع، فالخيار للمشتري، والعكس كذلك، إذا حصل التأخير في القطع من المشتري فالخيار للبائع. سؤال، قد يقال بأنه لا، بأنه نحن لا ندور مدار بأنه من فرط، وإنما ندور مدار بأنه حصل قبل القبض لو حصل بعد القبض. التفتوا جيدا. قال ولو قيل أن الاختلاط، مراد الاختلاط يعني حصول الشركة بين ملك البائع وملك المشتري، ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري، وإن كان بعد القبض تخير قال خلنا نقرأ العبارة، عفوا أنا اشتبهت في الشق الثاني. ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري، هذا المتن، أنا ماذا أقل العبارات الشارح، وإن كان بعد القبض فلا خيار لا للبائع ولا للمشتري. الآن هذا الباب شو ما هذا الصوت، إحنا تشغلنا هذه الأصوات. الشركة حصلت متى؟ حصلت قبل أن يقبض البائع المبيع للمشتري أو حصلت بعد ذلك؟ يعني الآن البائع أقبض المبيع للمشتري وبعد لم تكن الحاصلة الشركة. الشركة لم تكن حاصلة الآن، وأن القاطع أقبضه لمن؟ للمشتري. المشتري ماذا فعل؟ قطع أو تأخر؟ فإذا حصلت الشركة بعد القبض لو قبل القبض. خلوا ذهنكم يمي حتى أنه أنا من أسأل أعرف، ولا إذا مو معي أنتم معنا أشرح لنفسي. الآن هذه المزرعة فيها خضروات، وصل أوان قطعها، أوان قطع الخيار، فأعطى البائع المزرعة لمن؟ للمشتري. قال خذ حقك منها، اقطع. فقبل أن يحصل الاشتراك أقبض البائع المبيع إلى المشتري، ولكن ماذا فعل المشتري؟ قطع أو تأخر؟ تأخر، فحصلت ماذا؟ الشركة. هنا حصل الاختلاط قبل القبض لو بعد القبض؟ بعد القبض. لا خيار لأحدهما، لا لهذا ولا لهذا، لا بد أن يقع التصالح. أما لو حصلت الشركة قبل القبض، يعني قبل أن يقبض البائع المبيع للمشتري، حصلت شركة، حصل الاختلاط، واضح؟ تخير المشتري. إذا بناء على هذا القول الثاني، التفتوا جيدا، عندنا في مورد يتخير البائع أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد. وهذا هو الفرق بين القول الثاني والقول الأول. في القول الأول كنا ندور مدار أنه سبب التأخير من هو؟ إذا هذا فالخيار لذاك، إذا ذاك فالخيار لهذا. أما في هذا القول الثاني ماذا نقول؟ نقول ندور مدار أن الاختلاط حصل قبل القبض أو حصل بعد القبض. فإن كان الاختلاط قبل القبض فالخيار للمشتري مطلقا. لا للمشتري، بل للمشتري فقط مطلقة. ما معنى مطلقة؟ سواء كان بتفريط منه أو بتفريط من البائع. وإن كان بعد القبض فلا خيار لأحدهما، لا للبائع ولا للمشتري. واضح المطلب؟ قال ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا، يعني ماذا؟ يعني سواء كان التأخير بتفريط من أو لم يكن بتفريط من، لا ندور مدار هذا، المهم أقبضه أم لم يقبضه. إذا لم يقبضه وحصل الاشتراك عند ذلك يكون المشتري مخيرا. حسنا تقول لي شلون لم يقبضه؟ لم يفتح له المجال إلى أن يذهب ويأخذ، وصار أوان القطع، صار أوان القطع ولكن لم يقبض. بلي شلون؟ ما التفت سؤالكم جيدا. بلي يعني شوفوا بلي ما التفت جناب السيد، شو تقولوا انتم؟ شنو جوابكم؟ انا بقول شنو جوابكم للشيخ؟ ما التفت شو تقولون؟ تفريط من ال مثال يعني يريد مقصودك؟ ها مو احنا شوفوا عملية الاقباض ماذا نفترضها؟ عملية الإقباض ماذا نفترض؟ افترضوا بأنه هنا ألقى لكم فد مصداق لها أنه التفريط من قبل المشتري ولم يقبض. هذا سؤالكم بعد. سؤالكم بأنه الآن كيف يكون تفريطا من قبل المشتري ولم يحصل إقباض من قبل البائع؟ هذا سؤالكم. لابد أن أتأمل في المثال. أنا مو مثال الذهني بأنه الآن كيف، وإنما أنا الآن مطلب هذا، يعني الآن مثال مو ذهني بأنه الآن كيف يمكن أن نتصور تفريط من المشتري ولكنه ماذا قبل الإقباض. أحسن، تفريط من المشتري ولكنه قبل أن يحصل الإقباض، باعتبار أنه الآن إحنا هنا في القول الثاني دندور مدار إقباض المبيع إلى المشتري وعدم إقباضه إلى المشتري. الآن إذا كان قبل إقباض المبيع إلى المشتري، قبل الإقباض، فإنه المشتري مخير سواء كان مفرطا أو لم يكن مفرطا. أنتم سؤالكم هذا، وهو أنه قبل الإقباض كيف يمكن أن نتصور أن المشتري ماذا مفرط؟ وهذا سؤالكم؟ مثال الآن مبدئين، أتأمل في المثال أجيب لكم مثال إن شاء الله غدا نذكرون. بلي إذا أكو مثال بدينكم جيد. أنا ما أقول أريد أجيب الشيخ ليس عن مثاله، مو شيء آخر، مو دي ناقش ليسأل يقول بأنه كيف يمكن مثال أضربون بأنه هم لم يحصل إقباضون هم التفريط ممن من قبل المشتري، مو هذا إيش سؤالكم؟ ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض يعني حصول الشركة تخير المشتري مطلقا كما يقول في الحاشية، سواء كان الاختلاط بتفريط المشتري أم كان الاختلاط بعدم تفريط المشتري. بلي مو إشكال، هذا مثال زي طالب الشيخ ياهو لم يفرط. بلي لا في القسم الثاني ناتي سخلي أنا أبدأ أشوف مو الإقباض على قسمين يمكن أن نتصور الإقباض لعله من خلال هذا نقدر نميز الإقباض. تارة نفترض بأنه يسمح له بأن يقطع وأخرى لا يسمح له بأن يقطع، وأنه ما يقطع ويقبضه. هذه حالة من الإقباض، حالتين من الإقباض. الحالة الأولى خلوا أنا أتأمل في المثال أفضل غدا إن شاء الله أجاوب. قال ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا، لماذا يكون؟ باعتبار أنه الشركة أو العيب أو النقص أو التلف الحاصل في المبيع قبل القبض من مالي بائع. قلنا فيما سبق هذه القاعدة بأن التلف أو النقص أو العيب الحاصل فهو من مالي بائعه، وهنا هذا النقص أو هذا العيب وهو عيب الشركة حصل ماذا؟ قبل القبض. فيكون على من؟ فيكون على البائع، فالخيار يكون للمشتري. قال لحصول النقص وهو هذا العيب عيب الشركة، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن الجملة كذلك، فإن النقص والتلف الحاصل قبل إقباض المبيع فهو من مال البائع. وأما وإن كان بعده، أما إذا كان حصول الاختلاط بعد القبض فلا خيار لأحدهما. لماذا؟ لاستقرار البيع بالقبض وبراءة البائع من دركه يعني من تداركه بعد. وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به. يقول هذا القول الثاني الشهيد الثاني رحمة الله، الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في الدروس لم يذكر إلا هذا القول، وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به، وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا فعدم الخيار له أي للمشتري أحسن. نفس هذه المسألة التي الآن قبل قليل ذكرناها. هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول الماتن ماذا قال؟ قال إذا كان قبل القبض فالخيار للمشتري، سواء كان الاشتراك بتفريط من أو لم يكن بتفريط منه. فلي لا مدن الشيخ ده يسأل يقول بأنه صورونا كيف يمكن أن يكون قبل القابض بتفريط من المشتري. هو معنى يقول الشيخ ده يطالبني بمثال ولا مو إذا عندكم مثال جيد. الشيخ أفده مشكل يقول بأنه سيدنا أفد مثال لهذا المطلب، وهو أنه قبل القابض تفريط من المشتري، قبل أن يقبضه، قبل أن يقبض المبيع إلى من؟ إلى البائع، إلى المشتري، قبل أن يقبض البائع والمبيع إلى المشتري، هنا حصل الاختلاط بتفريط ممن؟ من المشتري. كيف يمكن أن نتصور قبل أن يقبض البائع المبيع أنه حصل الاختلاط بتفريط ممن؟ من المشتري. قال وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا فعدم الخيار للمشتري أحسن. إذن هذا القول الذي ذكره الشهيد الثاني الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، أيضا الشهيد الثاني لا يقبله على إطلاقه، وإنما يفصل فيه، لأنه قال قبل القبض تخير المشتري مطلقا. هذا كلام من مطلقا؟ كلام الشارح. تخير المشتري مطلقا، يعني سواء كان بتفريط منه أو لم يكن بتفريط منه. الشارح ماذا يقول؟ يقول لا، تخير المشتري قبل القابض إذا لم يكن بتفريط المشتري، أما إذا كان بتفريط المشتري فإنه ماذا؟ فإنه لا يتخير المشتري، لأن العيب من جهة المشتري فلا يكون مضمونا على بائع، وحيث يثبت نقطة. إذن إلى هنا انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة الامتزاج. إذا امتزجت اللقطة الأولى باللقطة الثانية فيوجد خيار للمشتري. هل سيوجد خيار للمشتري مطلقا أو مع التفصيل؟ يوجد خيار للبائع أو لا يوجد؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يوجد خيار للبائع إذا كان الاختلاط بسبب المشتري، وقول يقول يوجد خيار للمشتري إذا كان الاختلاط بسبب البائع. على القول الأول. القول الثاني قول يقول بأنه إذا كان قبل القبض فالخيار للمشتري مطلقا، وإذا كان بعد القبض فلا خيار لأحدهما. الشهيد الثاني ناقش في هذا القول الثاني، قال الشق الأول أنه إذا كان قبل القبض فالخيار للمشتري لا على إطلاقه، وإنما في فرض عدم التفريط منه، أما إذا كان بتفريط منه فأيضا لا يوجد خيار للمشتري. الآن سؤال، وهو أنه الآن حيث يثبت الخيار للمشتري بوجه، افترضوا بأنه يثبت خيار للمشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، الآن يريد أن يفسخ. الآن لو بذل البائع للمشتري تمام المال، أم يبقى حق الفسخ أو لا يبقى؟ يقول أنت لماذا تريد أن تفسخ؟ لأن حصلت الشركة غير، وكل المال أخذ لك، فقط لا تفسخ البيع. يسقط حق الفسخ للمشتري أو لا يسقط؟ يقول لا يسقط. وإن أراد البائع أن يبذل تمام المال للمشتري، لأنه حصل له هذا الحق ولا يريد أن يتنازل عن حقه. مو أنه وليس أنه إذا بذل البائع كل المال للمشتري فلا بد أن يقبل، لا ليس لا بد قبول، لا توجد لا بد القبول، أو يقول له أعطك ما تشاء ولكن أشتري مني هذه البضاعة، اشتري مني هذا الخضروات، مو فقط أعطيك ما تشاء أنت، يجب على المشتري أن يقبل أو لا يجب؟ يقول لا يجب عليه أن يقبل، يحق له أن يفسخ ويحق له أن يمضي. وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه، بأي وجه تقولنا لا يسقط ذلك الخيار، خيار الفسخ والإمضاء، لا يسقط ذلك الخيار ببذل البائع للمشتري ما شاء ما يشاء المشتري، ولا يسقط ببذل البائع له الجميع، جميع الموجود. يقول لك مو حصلت الشركة كل خيارة كانت 100 غرام الآن 150 كلها لك على الأقوى. لماذا؟ يقول لأنه لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة للخيار. العلة الموجبة للخيار ما هي كانت؟ هي الشركة وهو ده يتنازل عن حقه وانتفت العلة. يقول ومع ذلك كان عنده خيار، والآن نشك ببذل ما شاء أو ببذل الجميع يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار، نستصحب بقاء الخيار لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة له، كما لو بذل للمغبون التفاوت. هذه المسألة إن شاء الله ستأتي في خيار الغبن بإذن الله تعالى، هناك سنبحث بأنه إذا تبين أن المشتري مغبون الآن البائع يحصل له خيار الغبن بعد، يعني يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي مع كذا، تفصيلات ستأتي. الآن يستطيع أن يقول الغابن للمغبون أنا أعطيك ما تشاء، أعطيك الفرق بشرط لا تفسخ، ويجب على المشتري أن يقبل أو لا يجب عليه أن يقبل؟ لا يجب عليه أن يقبل كما سنبين هناك. قال كما لو بذل للمغبون التفاوت ولما في قبول المسموح به من المنة، هذه الزيادة التي يريد أن يعطيها البائع للمشتري لا يريد أن يقبلها، منة تكون عليه وهو لا يريد أن يقبل هذه المنة. وكذا يجوز بيع ما يخرط، ما يخرط إنما يقال لتلك الثمار أو لتلك الأشجار التي يقصد منها ورقها فقط، كالتوت، ورق التوت يكون ماذا؟ يستفاد منه في بعض الأطعمة. فإذا هنا المقصود من الثمر ما هو؟ المقصود من الثمر نفس الورق أو ورق الحناء، باعتبار أنه يؤخذ منه الحناء الذي يستفاد منه في موارد متعددة. هذا نسميه خرط، كأنك تأخذ هذه الساء فتخرطها من أعلى إلى أسفل، هذا نسميه الخرط. قال وكذا يجوز بيع ما يخرط، هذا أين يقال يخرط؟ يقال في الموارد التي يكون المقصود منه الورق. أصله الخرط أن يقبض، أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب، يعني الساق، ساق الشجرة، ثم يمرها عليه، يعني يمر اليد عليه أي على ذلك القضيب إلى أسفله ليأخذ عن ذلك القضيب الورق تلك الساق. ومنه ومن هذا يقولون المثل السائر دونه خرط القتاد. مراد من القتاد ما هو؟ كما يقول في الحاشية مراد من القتاد وهو أنه القتاد، أي أنه القبض باليد، والقتاد شجر صلب له شوك كالإبار. إذا كان هناك مطلب صعب لا يمكن أن يلال إلا بشق الأنفس يقولون ماذا؟ دون إثباته خرط القتاد. خرط القتاد فيه مشقة عظيمة جدا، لأنه تحصل جراحات شديدة لمن يستطيع الإنسان أن يخرط شجر القتاد. يقولون المطلب دون إثباته خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل منالا من ذلك المطلب. دونه خرط القتاد، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه، المقصود هو الوراق كالحناء والتوت بالتائين المثناتين من فوق. هسه وكذا يجوز بيع ما يخرط، ما يخرط خرطة وخرطة، كما أنه يباع لقطة و لقطات خرطة وخرطات، وكذلك يجوز بيع ما يجز يعني ما يقص، من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا الذي نسميه نحن الخضروات، النعناع، الريحان، هذا كلما إنما هو ماذا؟ هذا لا يفرط وإنما ماذا؟ يقص. يعني أن المشتري عندما يأتي إلى المزرعة لا يأخذ الساق ويخرطها، وإنما ماذا؟ يقصها من موضع معين، هذا يسمى بالجز. وكما وما يجز يعني وكذا يجوز بيع ما يجز كالرطبة. مراد من الرطبة في اللغة العربية يعني الفصة، وفي اللغة الدارجة العراقية هو المسمى عندنا بالجت الذي يعطى للحيوانات. لهذا يقول نبات تعلفه الدواب، يقول بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة. والقضب، مراد من القضب كل نبت اقتضب وأكل طريا، إذا كان طبعا غير تلك الفصة والقضب والباقل كالنعناع جزة أيضا وجزات، ولا تدخل الثمرة، هذه مسألة أخرى يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.